إلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا تزال الله بكلامنا حول الاعتصام بالسنة ولكننا نذكر شيئا من مواقف السلف في تمسكهم بهذا الأصل العظيم وكنا قد انتهينا بحمد الله تعالى من ذكر بعض المواقف عن القرن الأول من قرون السلف وهو قرن الصحابة ونأتي اليوم بمشيئة الله جل في علاه إلى ذكر القرون الطيبة التي أتت بعد ذلك القرن إنها القرون التي عاش فيها التابعون وأتباعهم وهم الذين زكاهم الله جل وعلا في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته يقول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك لفوز عظيم فالله جل وعلا لما ذكر الصحابة أولا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ذكر بعده التابعين الذين اتبعوهم بإحسان وهذا يشمل من اتبع منهج الصحابة إلى يوم الدين إلى أن شاء الله جل في علاه وأول من يدخل في ذلك التابع أخذ من الصحابة ثم أتبعهم الذين أخذوا منهم. هؤلاء هم أول من يدخل في هذه الآية لأنهم أفضل من حقق اتباع الصحابة في هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعروف المتفق على صحته: خير الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويشتهر عند كثير من الناس بلفظ خير القرون قومي ولا يصح، وانما الصحيح الثابت خير الناس قومي او خيرهم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فذكر صلى الله عليه وسلم اولا قرن الصحابه، ثم ذكر القرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه وهم التابعون واتباعهم. والتابعون ينقسمون عند اهل العلم الى طبقات، فمنهم من يجعل التابعين طبقا الذين اخذوا عن الصحابه، ثم يجعل اتباعهم طبقه مستقله بعدهم، ومنهم من يجعل التابعين انفسهم طبقات فيقسمهم الى كبار ووسط وصغار ويجعل اتباعهم كذلك. وفي خلال عرض مراتب التابعين ان شاء الله لن اتقيد بهذا التقسيم، بل ساذكر ما يذكرني من مراتب التابعين على اختلاف طبقاتهم. لن اتقيد اولا بطبقه ثم طبقه، بل ساذكر ما يذكر الله جل وعلا من مراتب التابعين بوجه عام، والمقصود من اتى بعد الصحابه رضي الله عنهم سواء كان من التابعين الذين اخذوا عنهم مباشرا او كان ممن اتى بعد ذلك من الكفر. فاول ما ابدا به مستعينا بالله تعالى مقوله بايمان من ائمه التابعين، وهو الامام محمد ابن سيرين رحمه الله عليه. وهذا التابعي الجليل كان إمام البصرة وسيدها في وقته، علما وعملا وزهدا وورعا وغير ذلك من الأخلاق والسجايا. له مقولة أخرجها الآزري في الشريعة وغيره يقول فيها: كانوا يرون الرجل على الطريق ما دام على الأثر. كان يرون الرجل على الطريق ما دام على الأثر. الإمام محمد رحمه الله يحكي هذا عمن سبقه من شيوخه الذين تلقى عنهم العلم من الصحابة وغيرهم. فهذه القرون القريبة كانت تعتبر الرجل على الطريق أي مستقيما عليه ثابتا عليه ما دام على الأثر، أي ما دام متمسكا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الطريق أيها الإخوة طريق واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف، بينه الله عز وجل في قيله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلي فتفرق بكم عن سبيله. فبين الله عز وجل ان صراطه واحد وطريقه واحد وسبيله واحده لا تعدد فيها. فاذا سلك المرء هذه السبيل الواحده فقد وصل، وصل الى مرضاه الله عز وجل، وصل الى ثوابه الكبير، وصل الى رضاه العظيم الذي أعده لعباده في الدنيا والآخرة. هذا الثواب أعده الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة لمن كان مستقيما سابعا على هذا الصراط. وبين الله رب
لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أرشدنا إليه، هو الذي دلنا عليه، هو الذي أرشدنا إلى معالمه وأحواله، هو الذي علمنا كيف نسير ونثبت عليه. فلا طريق غير طريقه صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل غير سبيله، ومن التمس الهدى في غير هذا الطريق فقد ضل ضلالا بعيدا لن يصل الى شيء، لانه سلك غير الطريق الذي توصله الى ربه جل وعلا. فما دام الرجل على الاثر، ما دام على سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو على الطريق، هو على الطريق الواضحه المستقيمه، على الطريق الذي توصله حقا الى مرضاه الله سبحانه وتعالى. فاذا خالف المسلم الاثر، اذا خرج عليه واتبع غيره، فليس على هذه الطريق، ولم يصل الى شيء، ولم يستقر على شيء. وهذه نظريه يخبر ابن سيرين رحمه الله انها نظريه من سبق من مشايخه واساتذته من الصحابه وغيرهم، كانوا يرون الرجل على الطريق ما دام على الاثر. نذكر بعد ذلك موقفا اخر لامام اخر من ائمه التابعين، وهو سعيد بن جريج رحمه الله. وهذا الامام كان من كبار تلاميذ ابي الحسن بن عباس رضي الله عنه، وللأوسع الناس رواية وحملا عنه، وقد قتل في قصة معروفة مؤثرة، والشأن في ثبوتها في ذلك كلام عند أهل العلم. روى الإمام الجري في الشريعة وغيره أن سعيد بن جبير رحمه الله كان يحدث في مجلس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل، فقال له: إن الله عز وجل يقول كذا وكذا، يريد أن هناك معارضة بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله سبحانه وتعالى. فقال له سعيد: ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله. إذا تصور المرء أن هناك معارضة، وليس ثم معارضة بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يستحضر هذا الكلام من ذلك التابعي الإمام رحمه الله تعالى. عليه أن يستحضر تماما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله، أعلم بمعناه وتأويله، فلا يمكن أن يخالفه، ولا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون كلاما يتعارض معه أبدا، بل هذا الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم توضيح وتفسير وبيان وتكميل لكلام الله عز وجل. ليس هناك معارضة، ليس هناك اختلاف، ليس هناك تناقض. كيف الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ فشريعة الله عز وجل لا تناقض فيها ولا اختلاف، بل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكملة لكلام الله عز وجل كما سبق بيانه من قبل. فالذي يحدثه بأحاديث الشفاعة ويقول لك: إن الله عز وجل يقول: وما هم بخارجين من النار، أو يحدثه بأحاديث فتنة القبر فيقول: إن الله تعالى يقول: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فلو أفدتنا حياة في القبر لكانت حياة ثالثة. أو يحدثه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، فيقول: إن الله تعالى يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى غير ذلك من شبهاتهم وضلالاتهم. الذي يفعل معك هذا فقل له: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله. فإذا صح الإسناد إليه وإذا ثبت الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه فلا يناقض ولا اختلاف أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وعد بهذا الكتاب، هو الذي أنزل عليه هذا الكلام، هو الذي تكرم إلى أمته. فكيف يعقل أن يبلغ الشيء ضده؟ كيف يعقل أن يبلغ الشيء ونقيضه؟ كيف يعقل أنه صلوات الله وسلامه عليه يوقر أمته في الحيرة والتبليغ ويلبس عليها دينها معاذ الله من ذلك؟ إذا فلا بد أن نستحضر هذا إخوة الإسلام، وقد سبق بيانه من قبل. ليس هناك تناقض ولا تعارض ولا اختلاف بحال، وإنما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكملة للكتاب متممة له. يسلم هذا الموقف موقف آخر لأحد قضاة التابعين، وهو عبد الرحمن ابن يزيد النخعي رحمه الله، وكان من أعلام الكوفة علما وعملا. ذكر الإمام الأزهري أيضا عنه أنه رأى رجلا محرما عليه ثيابه، رأى رجلا قد أحرم بحج أو عمرة وهو لابس لثيابه خير. ونحن نعلم أن الشخص إذا أحرم المسلم بحج أو عمرة فلا بد أن يكون إحرامه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزار وإزار ونعلين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل ملابس الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس الرجل القميص. القميص هو الذي نقول عنه الآن الزلابية بالنسبة للرجال، وإنما الصواب أن تقول قميص، وإنما الجلباب في اللغة للنساء. لا يلبس الرجل القميص ولا العمامة ولا يلتفت بها إلى أغطية الرأس ولا الخفين، الخف الذي يرتديه الشخص سواء كان لونا أو خفا جلديا أو غير ذلك، إلى غير ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، والذي لخصه العلماء بقولهم: لا يلبس الرجل ملابس الخير. وتجد في كثير من عبارات الفقهاء: لا يلبس الرجل المقيط. المقصود بالمقيط ما كان مفصلا على هيئة البدن، ليس المقصود بالمقيط ما حيك بخلق، لا، بل ملابس الإحرام نفسها قد تكون مقيطة بخلوق فلا بأس بها أبدا، وإنما المقصود أن الرجل لا يلبس ما كان مفصلا على هيئته من قميص أو ملابس داخلية أو نحو ذلك من الملابس التي تكون على قدر جسده أو على قدر أعضائه. هذا هو المقصود. أما المرأة فتلبس ملابسها العادية، لا تحرم في إزار وإزار بطبيعة الحال، وإنها تلبس ملابسها العادية غير أنها لا تلبس النقاب ولا الخف الزين كما قال صلى الله عليه وسلم. فشاهدوا أن عبد الرحمن رحمه الله رأى رجلا محرما عليه ملابس الحلم فنهاه، أنكر عليه هذا الأمر، فقال له كما يقول كثير من الناس الآن: ائتني بآية في كتاب الله بنزع ثيابك. أنت تقول لي انزع ثيابك والبس إزارا والبدان والعلم، فأين في كتاب الله ما يدل على ذلك؟ فقال له ذلك الرجل التابعي الإمام الذي يتصل بلده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تذكرون موقف ابن مسعود مع المرأة التي كلمته في شأن ما يرضى في ذلك الأمر، فماذا قال له ابن مسعود رضي الله عنه؟ استدل عليها بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك فعل ذلك التابعي لما طالبه بآية من كتاب الله، قال له: إن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليس يشترط أن تجد الأمر بنصه في القرآن، ليس يشترط أن تجد المسألة هي نصها في القرآن، وإنما إذا ثبتت في القرآن أو السنة فهي من عند الله عز وجل، ولا نعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو منهج السلف، هذه هي طريقة السلف، وهي طريقة أهل الحق قديما وحديثا. نسأل الله تعالى أن يحقنا بهم على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
فتأدب بآداب من سبقه وحمل عنهم علمهم وورث عنهم كلامهم الجامع. وهذه مزية تجدها في كلام السلف كما يقول بين رأسي من العلماء، كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. فمن كلمات ذلك الإمام ما قاله الإمام الأزهري رضي الله عنه، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم والولاة الأمر بعده سننا، الأمر بها اتباع لكتاب الله، وفي بعض الروايات تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله. ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا الكلام الطيب جمع لنا أصلين عظيمين، وهما الأمر بالاتباع والنهي عن الاتباع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والولاة لأمر بعده سننا. إذا فالسنة ليست مقصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولاة الأمر يسنون بعده كذلك. والمقصود بولاة الأمر هنا الخلفاء الراشدون الذين حث صلى الله عليه وسلم على اتباع سنتهم. فقد سبق الكلام على هذا من قبل، وعرفنا أن السنة واحدة والطريقة واحدة، وإن كان هناك اختلاف فإنما هو اختلاف الظهور والأحوال، ليس هناك اختلاف حقيقي في نفس الأمر. هذه السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده، يقول فيها عمر رحمه الله الأخذ بها تصديق بكتاب الله. من تصديقك بالقرآن واتباع كلام أن تأخذ بهذه السنن، لأن القرآن نفسه يقولك بذلك كما عرفنا من قبل. فالذي يتجنب هذه السنن ويعرض عنها فليس بمصدق لكتاب الله وليس بمتبع له أصلا، لأنه ترك شيئا لا يقوم الكتاب ولا الدين إلا به. الأمر بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله. لا تكمل طاعتك لله عز وجل ولا تتم إلا بتمسكك بهذه السنن، لأن هذه السنن هي التي يدور عليها العلم والعمل، هي التي يدور عليها المعتقد والعمل. فلا يتم دينك ولا يتحقق إلا بهذه السنن. الأمر بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. القدرة الحقيقية في العمل بدين الله عز وجل لا تكون إلا بالتمسك بهذه السنة. ولهذا تجد أن أهل السنة قديما وحديثا على نهج الأصول هم أقوى الناس وأقواهم بالحق وأصدعهم به، لا يخافون بالله لومة لائم أبدا بخلاف أهل البدع الذين يزعمون أنهم متمسكون بالقرآن معتصمون به عاملون به، تجدهم لا يسلكون ولا يتخلون، كما قال رجل واحد من سلفنا الصالح أسرع الناس ردة أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم على غير أساس، على غير أصل، ليس عندهم معتقد ثابت. هم أعظم الناس حيرة وشكا في دين الله عز وجل، لا أريد أن أزيد عليهم فأذكر مواقف من ذلك. هم أعظم الناس شكا وحيرة في دين الله تعالى، فبأي شيء يصدعون؟ وبأي شيء يتمسكون؟ وعلى أي شيء يؤمنون؟ وإنما أقوى الناس بالحق وأقومهم به وأعلمهم به أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح. لماذا؟ لأنهم ينطلقون من معتقد، ينطلقون من الأمور من قواعد ثابتة من اعتقاد حقيقي بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تحقق بذلك شعر به في نفسه، شعر بنفسه بفضل الله عز وجل أنه يتسم بالقوة والحزم والثبات، يشعر أنه يعتقد بشيء مهم تقوم به حياته، يشعر أنه صاحب القضية يعقد عليها الولاء والبراء حقا، لا كأهل التمييع والتضييع الذين يأتون هذا بوجه وهذا بوجه. فأهل السنة والجماعة هم أقوى الناس بدين الله عز وجل، أقوى الناس على دين الله وأقواهم به، ولا يتحقق ذلك إلا لمن كان منهم. ثم قال: ليس لأحد من الخلق تبييرها، أي تبيير هذه السنن، ولا تبييرها ولا النظر في شيء خالفها. هذا يريد كالنهي عن الابتداع، لأن الابتداع إما أن يكون بتغيير السنة أو تبديلها أو اتباع ما خالفها. لا يكون الابتداع إذا نظرت في حقيقته إلا راجعا إلى أمر من هذه الأمور. فلا يجوز لنا أن نغير شيئا من السنة، ولا أن نبدلها، ولا أن ننظر في شيء خالفها. والمقصود النظر هنا نظر الاطلاع أو نظر التفكر. فلا يجوز لك أن تتفكر في مخالف السنة، ولا أن تطالع شيئا فيه مخالفة للسنة. لا يكون ذلك إلا لعالم مستبصر يرفض هذه الضلالات على قدر الحاجة. أما غيره فلا، لا ينظر في هذه الأشياء ولا يطلع عليها أبدا. قال رحمه الله: من اهتدى بها فهو المهتد، من طلب الهداية من السنة فهو المهتدي حقا، ومن استنصر بها فهو منصور، من طلب النصرة للسنة فهو المنصور حقا. وقد سبق الكلام على ذلك، وأن الله تعالى ينصر أهل السنة ولو تعلمين، بل ينصرهم في أمر ابتلائهم وضيقهم، كما حدث للإمام أحمد رحمة الله عليه. لا أريد أن أطيل عليكم. أهل السنة ينصرهم الله عز وجل مهما طال فيهم البلاء ومهما طالت فيهم المحن. فمن أراد أن يطلب النصرة والتمكين فليطلبها من السنن، من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن تركها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا الكلام ما قاله عمر رحمه الله من عند نفسه، وإنما قاله تفقها واستنباطا من نص آية في كتاب الله. يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه عاقبة من أعرض عن السنة، هذه عاقبة من ترك السنة، هذه عاقبة من التمس الهدى في غير السنة. الذي يفعل ذلك يوليه الله عز وجل ما تولى. إن تولى أهل بدع فمعهم، إن تولى أهل نفاق فمعهم، إن تولى أهل كفر وردة فمعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فالذي يعرض عن السنة يوليه الله عز وجل ما تولى، ثم تكون عاقبته إلى جهنم وساء المصير. نعوذ بالله من هذه الخاتمة الموضعة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا الرضا في الأمور كلها. اللهم اجعلنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البراء. اللهم اجعلنا من أهل الاتباع حقا، اللهم اجعلنا من أهل الاتباع حقا، واعصمنا بفضلك ورحمتك من الفتن كلها يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.